العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما هو أول واجب على العبد المكلف؟ أحسنت، الإيمان بالله عز وجل، الكفر بالطاغوت، وهذا هو مقتضى كلمة الشهادة لا إله إلا الله، وهذا الذي يجب على كل مكلف أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وما هو أول واجب عند الأشاعرة؟ أول واجب على المكلف عند الأشاعرة ما هو؟ النظر. أحسنت، النظر، أنك تنظر هذا في مخلوقات الله عز وجل، وهذا باطل. ومنهم من يقول أول واجب على المكلف القصد إلى النظر، وهذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب على الأمة الإسلامية في أول أمرها إلا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه هي كلمة الإسلام. ومن قال إنه يجب على العبد غير هذا فعليه بالدليل، ولا دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو الدليل على أن دعوة الرسل مبنية على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ على ما ذكر المصنف رحمه الله هنا هذا الجمع: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فإنه ما من نبي أرسل إلى أمة إلا وكان المقصود من رسالته عبادة الله عز وجل وحده والكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي الأمم الذين أرسل إليهم الرسل هذا هو، وإلا فمن الأمم من لم يرسل إليهم الرسل، ولكن الأمم الذين أرسل إليهم الرسل هذا هو كان مقصد الرسالة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وليس معناه أن في كل أمة أرسل إليهم الرسل. فما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ كيف يكفر بالطاغوت؟ ما هو صفة الكفر بالطاغوت؟ بكر، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل، وأن هذا أمر لا يجوز. الأمر الثاني أن تتركها، أن تعزم على أنك ما ستعود إلى هذا العمل، وأنك مع اعتقادك أنه باطل لا تفعل أبدا، ولو لمصلحة دنيوية أو لمصلحة مثلا كما هي جاهية أو رئاسية فإنك لا تعمل هذا أبدا. هذا الأمر الثاني. الثالث أن تبغضه، والبغض من أين يكون؟ من القلب، أنك تبغضه من قلبك، أنك تنكر هذا من قلبك وتتمنى زوال هذا الأمر وأنه لا يكون في هذا الكون، هذا هو البغض. كذلك أن تكفر أهل العمل، أن تعتقد أن الذين يعبدون غير الله عز وجل أنهم كفار بعد إقامة الحجة، وأن هذا العمل بعينه كفر بالله عز وجل، لأن هذا من البراءة، فالبراءة المذكورة في الكتاب والسنة والتبرع من الكفار معناها إنما هو مع البغض والمعاداة ومع التكفير بذلك، فإنه إن لم تكفر لم تتبرع منه. ولذلك من نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين وعدم تكفير اليهود والنصارى، لأن هذا يعتبر أن من لم يفعل ذلك لم يكفر بالطاغوت، فإنك لابد أن تعتقد أن من كفره الله ورسوله فهو كافر، والله عز وجل كفر المشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الله عز وجل كفر المشركين وكفر اليهود والنصارى، فلا بد أن تكفرهم، فإن لم تكفرهم أنت ما كفرت بالطاغوت، فإن من شروط الكفر بالطاغوت تكفير من كفره الله عز وجل ورسوله. ويدخل في ذلك أيضا المقاتلة، أنك تقاتلهم عند مشروعية ذلك. إذا أفتى العلماء في ذلك الوقت أن يقاتل المشركون لا بد من هذا، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مأواهم جهنم وبئس المصير. فهذا يدخل أيضا في البراءة والتبرع من الكفار، أنك تقاتلهم عند مشروعية ذلك، أي عند أن يكون الجهاد شرعيا، وذلك يكون إذا أفتى العلماء. وأما ما يكون أمر مبنيا على حماسة، وأن بعض يقول هذا جهاد وهذا جهاد، الجهاد له شروط كما سيأتي معنا في دروس، له شروط وله موانع، فإذا وجد فيها الشروط فإنه لا بد من إقامتي، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. ومن مات ولم يحدث نفسه فإنه يكون منافقا، أنه يجاهد في سبيل، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه يقول هذا منافقا. فعلى كل مسلم أن يحدث نفسه أنه سيجاهد في سبيل الله عز وجل، ويقاتل الكفار والمشركين الذين أشركوا بالله عز وجل، لأن هذا من صفة الكفر بالطاغوت. وكذلك أن تعاديهم، وذلك لأن المعاداة كما تقدم أن تكون في الظاهر، والبغض يكون في القلب، كما ورد في سورة الممتحنة، بين وقد بدأ بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد أن يكون بين أهل الإسلام وأهل الشرك عداوة ظاهرة، لا بد أن يكون بينهم عداوة ظاهرة، أي لا بد أن لا يكون بينهم موالاة وحب، فإنه لا يجوز لك أن توالي الكافر لأجل دينه، بل عليك أن تعاديه لأجل دينه ولو كان كافرا، لا بد أن تعاديه لأجل دينه، أريد ولو كان أباك ولو كان أمك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أيا كانوا فإن عليك أن تعاديه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، وهذا وعيد شديد من الله عز وجل، انتظروا عقوبة الله عز وجل، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن على المسلم معاداة الكفار، ومعاداتهم هذه معاداة دينية وليس معاداة دنيوية، ففرق بين هذا وهذا. فإنه قد يقع بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك بين معاملات دنيوية، ولكن لا بد هذا مع إقامة المعاداة الدينية، فإنها لا تذهب أبدا. فإنه يمكن أن تشتري من الكافر شيئا أو يشتري منك شيئا أو يكون بينكم تواصل لأجل أمر دنيوي، لكن هذا مع إقامة الأمر الديني المعاداة الدينية، وأنك لا تحبه ولا تلطف معه، لا تلطف معه إلا إذا كان قريبا من أقربائك، وتكون المحبة محبة طبيعية تكون موجودة، كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت لنبيك لا تهدي من أحببت، هذه محبة طبيعية، ولكن المعاداة تكون موجودة، أنك تعاديه. والمعاداة تختلف بحسب الكفار وبحسب الذي تعاديه، فإنه مثلا إذا كان أمك أو كان مثلا أبوك أو كان أباك ليس معناه أنك تكون عاقا، هذا لا يجوز أبدا، ولكن معنى ذلك أنك تصرح وتبين له أن الدين الذي هو عليه دين باطل، وأن هذا الذي عليه دين الكفر بالله عز وجل، هذا هو معنى المعاداة لأمك وأبيك، أن تبين له أن هذا الدين الذي هو عليه دين باطل وتصرح، كما يقول العلامة عبد الرحمن الحسن ولد عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن، أنك تبين له أن هذا الذي يعبد لا ينفع ولا يضر. وهذه المعاداة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر وبين بني عمام، أنه كان يبين أن هذه الأشياء التي يعبدونها لا تنفع ولا تضر، والآيات مكة كثيرة في هذا، أنها تبين أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفلا تعقلون، ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وليس معنى ذلك أنك تهجر أباك أو تهجر أمك، أنك لا تكلمها ولا تجالس معها، ليس معنى هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة وأمر أسماء بنت أبي بكر أن تواصل أمه، وأمر أبا هريرة كذلك أيضا أن يهتم بأمه، وأمه رضي وأمه في ذلك الوقت كانت مشركة ثم أسلمت بعد ذلك وكان يدعو لها، ولكن كان يبين أن هذا الدين الذي هي عليه دين كفر، وأن دين الإسلام هو دين الصواب، وهذا هو معنى المعاداة، أنك تظهر له أنك لست موافق أبدا بهذا الذي هو عليه، وأن هذا الدين الذي هو عليه هو دين باطل، وأن هذا الدين من كان على هذا الدين يكون عدو لله ورسوله، من كان على هذا يكون عدو لله ورسوله. فهذا هو معنى المعاداة، وتختلف بحسب الشخص. فإنه إن كان أباك كافرا أو كان أباك مشركا لا يفهم شيئا، فإنك لا يجوز لك أن تقول أنا لا ما سأكلمه، أنا ما سأجالس معه، أنا ما كذا وكذا، لأن هذا أباك ولا بد أن تصل رحمه، لأن هذا من صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة سواء كان في المسلمين أو في الكفار. صلة الرحم معناها الذين هم من محارم وليس هم أصهار، فالرحم شيء والصهر شيء آخر، ما يجب عليك صلة أصهارك، إنما الذي يجب عليك هو صلة أرحامك الذين هم من محارمك من الأصول والفروع. وأما من كان من أصهارك وكان كافرا لا تصله، ولا يجب عليك أن تصله، بل لا يستحب لك أن تصله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل أبا سفيان مع أنه كان يزوج ببنته، بل لما دخل أبا سفيان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيت بنته أن تفرش له. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وأما معنى الإيمان بالله عز وجل فهو أن تعتقد أن الله عز وجل هو الإله المعبود وحده دون من سواه. الإيمان بالله عز وجل يدخل فيه أشياء كثيرة، فيدخل ما يقع من الأقوال وما يقع من القلب وما يقع من الجوارح، فهذا كله من الإيمان بالله عز وجل. ولذلك أهل السنة يعتقدون أن الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وأما مراد المصنف رحمه الله هنا من الإيمان بالله يريد بذلك توحيد الألوهية، وأما الإيمان بالله عز وجل فهو عام من ذلك. فقال المصنف رحمه الله: الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود، وهذا هو الذي يسمى عند أهل العلم توحيد الألوهية، فمعناها أن تعتقد أن الله عز وجل هو الإله المعبود، أي هو الذي يستحق العبادة، وليس معنى ذلك أن كل من عبد من دون الله يكون إلها حقا، وإن المعبودات من دون الله عز وجل كثيرة، ولكن الذي يعبد وهو الله عز وجل يعبد على الاستحقاق وأنه يستحق ذلك. فلذلك الأولى تقييد هنا، فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود بحق، إله المعبود الذي يستحق العبادة، فأن تعتقد أن الله هو الذي يستحق العبادة عز وجل دون من سواه، وليس معنى ذلك أن تعتقد أن الله هو الذي يعبد، لأن الذي يعبد كثير، الذي يعبد قد يكون غير الله عز وجل. الناس قد يعبدون أصناما وقد يعبدون آلهة وقد يعبدون أولياء، ولكن الذي يعبد من دون الله عز وجل والذي ولكن يعبد مع استحقاقه العبادة هو الله عز وجل. وأما غيره من الآلهة فإنها لا تستحق العبادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فعبادة الله عز وجل هي عبادة حق، وأما عبادة غيره فهي عبادة باطلة. ولذلك كان كثير المشركين يعبدون غير الله عز وجل ويعبدون الله عز وجل، ولكن توحيد الألوهية مقتضاه إنما هو عبادة الله عز وجل وحده على وجه أنه يستحق العبادة. ولذلك قال المصنف: أما معنى الإيمان بالله عز وجل أن تعتقد أن الله عز وجل هو الإله المعبود وحده دون من سواه، أي إله المعبود بحق والذي يعبد بحق هو الله عز وجل دون من سواه من الآلهة، فإن الآلهة التي تعبد من دون الله لا تستحق أن تعبد، فإن ما عمل شيئا كيف تعبد، والله عز وجل هو الذي يستحق العبادة، لأن الله عز وجل هو خالقنا وهو رازقنا، والذي هو خالقنا ورازقنا هو الذي يستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو الذي عمل هذه الأعمال من خلقكم ورزقكم ونحو ذلك ومن خلق أيضا من كان قبلكم فهو الذي يستحق العبادة. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة. قال: وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله عز وجل، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذا داخل في معنى الإيمان بالله عز وجل، أنك لا تعبد إلا الله عز وجل، وتخلص جميع أنواع العبادة. فإن كثيرا من الناس إذا سمع العبادة كما تقدم معك يظن إنما هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، والعبادة عام من ذلك، فإنه كل قول أو فعل يتقرب به الشخص إلى الله عز وجل هذه يقال عبادة، سواء كان دعاء أو استغاثة أو استعاذة ونحو ذلك من الأشياء التي بعضهم قد لا يعلم أنها عبادة، هذه كلها عبادة وصرفها لغير الله عز وجل كفر. فالمسلم إذا آمن وصار موحدا معنى ذلك أنه ما سيدعو غير الله عز وجل، وما سيستغيث بغير الله عز وجل، ولا يذبح لغير الله عز وجل، فإن الذبح لغير الله كما نص النووي رحمه الله من أئمة الشافعية أنه كالذي يعبد الأصنام، ولذلك قال: من ذبح لغير الله فهو كمن عبد صنما، من ذبح لغير الله فهو كمن عبد صنما، كذا قال النووي رحمه الله في المجموع. فهذا يدل على أن العبادة كلها باب واحد، وأن من صرف العبادة لغير الله يكون كافرا مشركا. وقد تقدم معنا أن العبادة في الكتاب الأول العبادة لها ركنان، فما هما؟ العبادة لها ركنان فما هما؟ ها؟ لا، لها ركنان التي قدم أنه لا يقال عبادة إلا بهذا: غاية الحب وغاية الخضوع، هذا الذي قال عبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع غاية ذل عابده هما قطبان. هذا هو العبادة، أنه يوجد في الشخص ذل كامل وخضوع كامل مع محبة كاملة، هذا يقال أنه يعبد من وجد فيه هذان الركنان. ثم قال: وتحب أهل الإخلاص وتواليه، وهذا من الإيمان بالله وصميم الإيمان بالله عز وجل، أن من كان من أهل الإسلام لا بد أن تحبه، ومن كان من أهل الشرك لا بد أن تبغضه، لا بد أن تعاديه. وما الفرق بين البغض والمعاداة؟ البغض يكون من القلب، والمعاداة يكون من الظاهر. حسن. قال: وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها. نعم، هذه هي ملة إبراهيم التي سفه الله عز وجل نفسه من رغب عنها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من سفه. ملة إبراهيم عبادة الله عز وجل وحده، وهذه ملة إبراهيم. قال: وهذه الأسوة التي أخبر الله عز وجل بها في قوله: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك صار إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، لأجل أنه كان ممن قام بهذا العمل خير قيام، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل منه في القيام، ولكنه كان في زمنه ممن قام بهذا العمل خير قيام. ولذلك نسبت إليه هذه الملة، ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هو الإسلام العام، وهو الدين الملي، وهي عبادة الله عز وجل وحده، وهو الدين المشترك بين جميع الأنبياء، عبادة الله عز وجل وحده. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى توحدوا، حتى توحدوا الله عز وجل، وحتى لا تعبدوا إلا الله عز وجل. أما مع أنكم تعبدون غير الله عز وجل فإن العداوة والبغض بيننا قائمة، وليس لها وقت معين، وليس لها زمن معين، حتى تؤمنوا بالله وحده، فهي تكون مستمرة ودائمة إلى هذه الغاية العظيمة، حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال عز وجل: إلا قول إبراهيم، معنى ذلك لا تقتدوا بإبراهيم فيما بعد ذلك، فإن اقتداء بإبراهيم إنما يكون في الأمور الأول، أما ما بعد قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذا لا يجوز الاقتداء به، لأن هذا مخالف لشريعة الله عز وجل لقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لتبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإن ما بعد قول الله قول إبراهيم لأستغفرن لك ما أملك لك معناها لا تقتدوا بهذا، وإنما اقتداؤكم بإبراهيم بما يكون البراءة من أهل الشرك، بدأ بيننا وبينكم العداوة البغضاء. أما حتى تؤمن بالله، أما ما بعد ذلك من قول إبراهيم وطلب إبراهيم الاستغفار لأبيه فإن هذا لا يجوز ولا يشرع، ولذلك لا يجوز المسلم أن يستغفر لكافر، ولا يجوز له أن يدعو لكافر إلا بالهداية، فإن الدعاء للكافر لا يجوز إلا إذا كان على وجه الله أن تقول اللهم اهديه، أما أن تقول اللهم أعطني كذا اللهم كذا هذا لا يجوز، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز دعاء الكافر أبدا، سواء كان في الأمور الدنيوية أو كان في الأمور الأخروية إلا ما يتعلق بالهداية، أما ما دون ذلك فإنه لا يدعى لكافر. ولكن إذا حصلت مثل مصيبة أو جائحة إنه يدعى للجميع، إنه يدعى على وجه الإنسانية، لكن لا يعين الكفار ويقال كافر فلاني اللهم ارحمه، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز دعاء الكافر أبدا بالرحمة أو بالاستغفار نحو ذلك. والله عز وجل عاتب إبراهيم هذا الأمر، وما رضي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، وهذا ما يدل على أنه لا يجوز الاستغفار للمشرك أيا كان، سواء كان قريبا لك أو لم يكن قريبا لك. وأولئك الذين يموتون من أولئك الذين يعبدون الأصنام أو الذين يعبدون الأولياء ويدعون إلى عبادة الأولياء لا يجوز الاستغفار لهم أبدا، فإنهم علماء على حد كلامهم، وهم يدعون إلى هذا الشر على عبادة الأصنام وعلى عبادة الأولياء وعلى عبادة القبور، ويجعلون للناس أن هذا هو دين الله عز وجل، فإن هؤلاء لا يقال إذا ماتوا رحمهم الله، بل إذا ماتوا يفرح بهم، يفرح بموتهم، فقد كان سير رضوان الله عليهم يفرح بموت من كان مبتدعا شريرا، كيف مثل الذي يدعو إلى الشرك بالله عز وجل، يفرح بموته ويقول الحمد لله، فإن من مات يستريح منه البلاد والعباد لكثرة شبهاته ولكثرة ما يدعو إلى الشرك بالله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.